وبعد فهذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الآية الثانية من آيتي المداينة في سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. من خلال إصغائنا لهاتين الآيتين، الآية الأولى الطويلة التي شرحناها، وهذه الآية التي سنشرحها بتوفيق الله اليوم، يتبين لنا أن المبايعات فيما يرسمه لنا بيان الله عز وجل ثلاثة أنواع: مبايعة يتم توثيقها بالكتاب والشهود، وشرحنا ذلك. مبايعة أخرى يتم توثيقها بالرهان، الرهن كما سمعنا وكما سنشرح الآن. ومبايعة ثالثة تتم عن طريق الائتمان، يعني لا كتابة ولا شهود ولا رهن، لكن عن طريق الأمن الذي يسري بين البائع وبين المشتري. ولكل نوع من هذه الأنواع الحالة التي تستلزمها. نعم، شرحنا الحالة الأولى ونحن سنشرح الحالة الثانية. يقول جل جلاله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يصور لنا البيان الإلهي هنا حالة قد لا يتأتى فيها توثيق العقد عن طريق الكتابة، ما في كاتب، إن كان في كاتب ما في أدوات الكتابة. نعم، وليس السفر بالضرورة هو الحال الذي لا تتأتى فيه الكتابة. السفر مثال، يعني كأن الباري عز وجل يقول: وإن كنتم في حالة لا يتأتى لكم فيها الاعتماد على التوثيق الكتابي والشهادة كأن كنتم في سفر، هذا كيف؟ فالحكم هو التالي: وإن كنتم على سفر، يعني كنتم على سفر يعني كنتم مسافرين أو كنتم بصدد السفر. هل يقال فلان على سفر؟ يعني مهيئ نفسه للسفر. نعم، أما إذا قلنا فلان مسافر يعني هو بدأ السفر وماشي في السفر. فالبيان الإلهي يوضح لنا أنه حتى لو كان هذا الإنسان أو هذول الاثنين متهيئين للسفر، ومن ثم لا يتأتى لهم الاعتماد على الكتاب في توثيق العقد. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، هذا تفسير للحالة التي يلجئ السفر فيها المتعاقدين إلى هذه الحالة. كنتم على سفر بسبب ذلك لم تجدوا كاتبا، فما السبيل إلى توثيق هذا العقد؟ باري عز وجل يقول: فرهان مقبوضة. نعم، فرهان مقبوضة. نبدأ من ناحية اللغوية كما اعتدنا. رهان، شو إعرابه رهان؟ أفضل ما يمكن أن نقول في إعرابه أن نقول رهان خبر لمبتدأ محذوف، يعني فالتوثيق رهان مقبوضة، فالتوثيق في هذه الحالة رهان مقبوضة. نعم. إذن رهان خبر لمبتدأ محذوف. كلمة رهان جمع رهن، قال كثير من اللغويين، ورهن جمع رهن، يعني أن رهن تجمع على رهن مثل سقف وسقف، وتجمع على رهان، هي أيضا جمع، والبعض قالوا رهان جمع الجمع. على كل هما صيغتان للجمع، رهن ورهان. نعم. وكلمة الرهن في الأصل في اللغة بمعنى الثبات والاستقرار، هذا شيء راهن يعني باقي. نعم. والله أنا راهن في البلد، يعني معناته أنا مستمر باقي في هذا البلد. ثم نقلت إلى الاصطلاح الفقهي، يعني عبارة عن المال كما سنشرح الآن، الذي يوضع في يد الدائن توثيقا لحقه الذي هو في ذمة المدين، توثيقا لحقه. ليش نسميها رهن؟ لأنه هي بدها تبقى بين إيدين لحتى المدين يوفي، فالثبات أخذ من هنا. نعم. فرهان. طيب، إذن فالتوثيق هنا بدلا من الكتابة والشهود رهان مقبوضة. ماذا يعني فعلت كلمة مقبوضة؟ ما هي الدلالة الجديدة التي جاءت بها؟ يعني ليش المقبوضة؟ قال العلماء ومنهم الإمام الشافعي وكثيرون، إن عقد الرهن لا يلزم، يصح بدون قبض، لكن لا يصبح عقدا لازما إلا بالإقباض. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في رهان مقبوضة، يعني لو أن إنسانا استدان من شخص مبلغا من المال، والدائن قال له أريد رهيني أو رهن، فقال له نعم تفضل هذه سيارتي أو هذه البضاعة رهن، ولم يقبض المرتهن هذه الرهينة، العقد صح لكن مو لازم، بيقدر يسترجعها. ولكن إذا قبض المرتهن الرهينة أصبحت عقدا لازما، لا يتأتى للراهن أن يسترجع فيه. فهذا معنى بيان الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، يعني ينبغي أن يقبضها المرتهن حتى يصبح العقد عقدا لازما، ومن ثم تثبت الوثيقة بها. لفت النظر إلى للمتعاقدين إلى هذا الأمر الهام. طيب، لكن طيب قبضها المرتهن، هل يجب أن تظل الرهينة في يد المرتهن؟ قبضها، نعم، شو ما كانت تكون، السيارة، المتاع، نعم. لا، لا يشترط أن تظل الرهينة في يد المرتهن، يرهن يقبضها لكي يصبح العقد لازما، ثم إما أن تبقى بيده وإما لا. قال طيب شلون يعني؟ ليش شوف الرهينة لكان إذا ما كانت تحت يده؟ الرهينة استيثاق، فإذا تأتى للمرتهن أن يستوثق من هذه الرهينة بأي وسيلة أخرى غير وسيلة القبض، لا داعي إلى القبض، يروح بسجل. نعم، إن كان دار مثلا أن هذه الدار في عليها إشارة رهن، ومن ثم لا يستطيع صاحب الدار أن يبيعها حتى يدفع للراهن الحق الذي عليه. طيب هي الرهينة صارت وثيقة نعم مقطوع بشأنها والعقد عقد لازم، حتى ولو كان المرتهن غير ساكن في هذه الدار. منين أخذنا هذا الكلام؟ أخذناه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الراهن ممن ارتهنه، ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه. نعم، لا يغلق يعني لا يمنع من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. نعم، إن كان الدابة، إن كان فرس، إن كان كذا، نعم، يغنم من هذه الدابة ركوبا كذا كذا، نعم، ويغرم أيضا كلفتها. ولكن يشترط أن يكون هنالك سبيل من السبل يستوثق فيها نعم المرتهن أن هذه البضاعة كأنها تحت يده، ولا يتأتى لصاحبها أن يتصرف فيها ببيع يعني إلا إذا وفى ما عليه من ذمة. نعم، وطبعا من أحكام الرهن كثيرة، لكن من أهم الأركان، من أهم الأحكام التي ينبغي أن نعلمها، وكثيرون لا أقول يجهلون بل يتجاهلون، أن المرتهن لا يجوز أن يستفيد من الرهين. رهن عنده دار، هل يجوز له أن يقول طيب إذا الرهن الدار صارت تحت يدي رهين، بيقعد فيها بقى وبيسكن فيها وبيتمتع فيها وكأنه مالكها ولا بيدفع أجرة ولا شيء؟ هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولو ما كان حديث لكن قاعدة. نعم، هذا ربا. الرهينة لم تشرع من أجل أن تستفيد منها سكنة، لبن، حليب إذا كانت مثلا ناقة أو نحو ذلك، لا، وإنما أداة استيثاق تضع يدك فوقها من أجل أن تطمئن إلى أن حقك لن يضيع. نعم، أما ما يجري اليوم عند كثير من الناس، من فلان رهن دارا، رهن دارا عن شخص، والشخص قاعد صار يسكن بهذه الدار ويتمتع فيها كما يشاء. طيب أرأيت لو أنه سكن في هذه الدار ودفع أجرة بصير؟ قال والله إذا بدون محاباة، يعني الدار أجرتها مثلا بالسنة مبلغ معين، أجر المثل مبلغ معين، وصار يدفع لمالك هذه الدار هذا المبلغ كاملا، معظم الفقهاء أجازوا ذلك. أما إذا كان في محاباة، قال له يلا من شان خاطرك باعتبار أنك أنت دينتني هذا المبلغ، نعم، بدل ما نقول مثلا 50,000 20,000 يكفي، واضح كيف؟ ففي هذه الحالة عادة الحرمة. نعم، هذا من أهم أحكام الرهينة. إذا يقول الله سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة، رهان. طيب الرهن أيها الإخوة مصدر، رهن فلان دارا عند فلان رهنا، رهنت هذه الدار رهنا، رهن هون مصدر. شلون بنقال مقبوضة وهي مصدر؟ كثيرا من الأحيان، في كثير من الأحيان المصدر بيتحول لاسم، بيتحول لاسم الشيء مثل هون. فمثلا هذه الدار رهن عندي، هي رهن اسم عملية الإرهان مصدر، لكن انت لو عم تقول هذه الدار رهن سميت الدار رهن، وهذا جائز لغة، وهنا من هذا القبيل. فرهان مقبوضة، رهان قلنا جمع رهن، والرهن هنا ليس مصدرا، مو رهن رهن يرهن رهنا، بمعنى مرهونة، يعني شيء مرهون يجب أن يكون مقبوضا، فرهان مقبوضة. طيب، فإن أمن بعضكم بعضا، هي الحالة الترتيبة، فإن أمن بعضكم بعضا أمن البائع للمشتري، المشتري اشترى إلى أجل ما بده يدفع هلا، لكن أمنه استأمنه، بيعرفوا بعضنا البعض في بينات تواثق. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا كانت هذه الثقة المتبادلة موجودة، هنا يوجه الله الخطاب إلى من؟ إلى الطرف الذي أغضى، الطرف الأول نظر عن الرهن وعن الكتابة وعن الشهود. ليش؟ لأنه بحسن الظن فيه، لأنه بيعتقد أنه أمين، ما بيغش وما بيأكل حقه، واضح كيف؟ فربي عز وجل للطيب، أنت كون عند حسن ظنه، ظن بك خيرا لا تخنه ولا تواجهه بما يناقض ظنه فيك. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن. من هو الذي اؤتمن؟ اللي عليه حق، اللي مدين. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نعم، إذا كان شاف أنه والله لا في رهن بالنص ولا في كتابه ولا فيه شهود، بقدر أنا أنكر. ما حدا، مين اللي مطلع؟ شايفين يا مناس يعملوا هيك. نعم، الشيطان بيوسوس له، ربي عز وجل يقطع سبيله هذا بالأوعك، ائتمنك، كن عند حسن ظنه. وإذا نازعتك نفسك أن تنكر من أجل أن تأكل حقه، نظرا إلى أنه لا يوجد من ينتصر له، ما في توفيق، نعم، فليتق الله ربه. في شيء أهم من الوثيقة، في شيء أهم من الكتابة، في شيء أهم من الشهود، وأهم من حسن الظن أيضا، وهو رقابة الله سبحانه وتعالى، مثل ما بيقول ربي في سورة النساء، وكفى بالله حسيبا. لو ما في بيني وبينك حساب محاسب توثيق، الباري عز وجل مطلع، نعم، وليتق الله ربه. لكن هذا الكلام لمن يقال؟ لمن كان قلبه مليئا بمعاني الإيمان بالله، ولمن كان عقله محتضنا لحقائق الإيمان بالله عز وجل. مؤمن بالله بعقله، ثم تحول الإيمان إلى عاطفة من الخوف من الله والتعظيم لله بقلبه. الكلام هذا، كلمة فليتق الله ربه كافي، كافي وافي. لكن الإنسان الذي لم يتمتع بهذا الإيمان، بجوز عنده يعني مبادئ من الإيمان، بنسميه إيمان تقليدي. تسأله هل أنت مؤمن بالله؟ نعم نعم أنا مؤمن بالله، أنا مسلم، أنا كذا إلى آخره. نعم، لكنه إيمان تقليدي، يعني ملتصق بظاهر الدماغ، يعني ما في على القلب انعكاسات عاطفية من هذا الإيمان، يعني تعظيم لله، خوف من الله، رقابة لله، ما في. وهذا لا يتأتى عن إلا عن طريق الإكثار من ذكر الله عز وجل. وإذا أمامه امتحان، مبلغ من المال، نعم، نفسه تنازعه على أن نعم يستلم هذا الحق، خصوصا لما بيطلع يمين وشمال وما حدا بيطلع وما حدا كذا، وبيتأتى له أن ينكر. ومنين بده يجيب شهود؟ ما في. منين بده موثقة؟ ما في. فالنفس في هذه الحالة، نفس الأمارة بالسوء، تستيقظ وتحتاج وتثور بصاحبه والشيطان. صحيح إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الشيطان ينتهز ثورة النفس. نعم، الشيطان دائما ما في معه سلاح إلا النفس الأمارة بالسوء. إذا نفسك تزكت الشيطان ما له سلطان عليك، الشيطان ما له سلطان عليك. نعم. فإذا كان هذا الإنسان إيمانه ضعيف، وربما حي ما كان عنده إيمان بنوب، فما أيسر أن يتجاهل الحق وأن يأكل الحق. واليوم هذا اللي بيصير، هذا ما يتم في كثير من الأحيان اليوم. نعم. وقالوا عندما تكون رقابة القلب لله موفورة، فالقاضي أو القضاة يكونوا مستريحين، قلما تجد مسألة تعرض عليه، لأنه القاضي الأعظم هون في الداخل. لكن عندما يغيب هذا القضاء الداخلي في كيان الإنسان، حدث ولا حرج عن المشكلات التي ترفع إلى القضاء. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ثم قال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب هلا هون ليش جاب سيرة الشهادة مرة تانية؟ ما نحن قلنا أنه على سفر، والمسافر لا في وسيلة كتابة ولا وسيلة شهادة. لذلك الباري عز وجل قال هنا الوثيقة هي الرهن. طيب شو جاب قصة الكتابة، قصة الشهادة؟ يقول ولا تكتم الشهادة. لاحظوا دقة البيان الإلهي. طيب تم هذا التبايع إلى أجل، أو تمت المداينة إلى أجل، واضح كيف؟ وما في لا وسيلة للكتابة ولا وسيلة للشهود ولا شيء. ودخل الشيطان في قلب المدين وعزم على أن يخون الدائن. في واحد ثالث مطلع على العلاقة بيناتهم، لا وقف شاهد ولا جابوك شاهد، لكن بسبب لعارض ما كان قد اطلع على هذا الموضوع ونظر شاف المدين حاطط باله انه يخون، واضع نصب عينيه خطة خيانة، ما بده يتعرف على هذا الحق اما كليا او جزئيا. قال هذا ما هو شاهد، ما هو يعني ما تحمل الشهادة، ما اخذ شاهدا، لكن بالعرض اطلع على هذا الأمر. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه في هذه الحالة أن يبلغ القضاء هذا الذي رآه. نعم. ولو لم يستشهد، ولو لم يستشهد عن مثل هذه الحالة، يقول البيان الإلهي ولا تكتم الشهادة. نعم. ليس هذا الإنسان إنسانا قد تحمل الشهادة كما قلنا في الدرس الماضي، لا لا لا، لكن عرض، عرف القضية، ما يقول له شهدي بها الشغلة، ليش أنا شاهد، أنا راني شاهد، لا وقعت ولا شيء، لا ما بيجوز. ويجب عليه في هذه الحالة، لأنه إذا عرف أن نطقه ببيان الحق المترتب على هذا الإنسان هو الذي سيعيد الحق إلى صاحبه وسكت، إذن هو شريك مع هذا الخائن في تحمل الوزر. نعم. لذلك الباري عز وجل لما قال ولا تكتم الشهادة أعقبها بهذا التأكيد حتى نعلم أن النهي ليس للكراهة وإنما هي للتحريم. نعم. لأنه فيما مضى الشهادة كانت أمر إرشادي، وعدم الشهادة كراهة عادية بس. نعم. لكن هنا لا، لذلك قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لاحظوا آثم قلبه. فإنه آثم قلبه، إعراب شلون هي؟ ألا فإنه لا اسم إنه آثم خبرا وقلبه بدل كل من كل، فإنه آثم قلبه بدل معروف، في شيء بدل كل من كل، بدل بعض، بدل اشتمال إلى آخره، فإنه آثم قلبه. فهذا تأكيد وتخويف لمن رأى هذه الحالة ورأى عزم المدينة على الخيانة ثم سكت وقال لنفسه أنا لن أتدخل، لا واجب أنه يتدخل في هذه الحالة. فإن لم يتدخل ينطبق عليه قول الله عز وجل فإنه آثم قلبه. طيب يعني ليش قال فإنه آثم قلبه؟ كان كافي يقول فإنه آثم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما تعلمون فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، حديث صحيح. يعني أن العبرة بالطاعة أيقبلها الله عز وجل أم لا يقبلها، أن ننظر إلى القلب أي صادرة من القلب إذن يقبلها الله، أم هي ملتصقة بالظاهر ولا مكان لها في القلب غير المقبولة. كذلكم المعصية، واضح كيف؟ يعني في بعض الأحيان يقع الإنسان في معصية ظاهر، لسانه يسبق، يده تسبق، يفعل شيئا دون أن يعزم على ذلك، قلبه ما بيعزم، لكن وقع وتورط بدون قصد منه، شوف بدون قصد منه، لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى، يصفع عنه. لكن إذا كانت هذه المعصية التي تمت بقرار من القلب فهذه معصية حقيقية، الباري سبحانه وتعالى قد لا يغفرها، لا سيما إن كانت حقا من حقوق العباد، إن كانت حقا من حقوق العباد. فربنا عز وجل عندما يقول فإنه آثم قلبه يوضح لنا أن هذا الاسم مو اسم سطحي، مو اسم سطحي بيتعلق بظاهر الإنسان، لا لا لا، هذا اسم خفي، نعم، يحتضنه القلب، ومن ثم فإنه اسم يعاقب عليه الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم، إذن الصيغة تأكيد لحرمة السكوت عن الشهادة في مثل هذه الحالة. نعم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال والله بما تعملون عليم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح خير الشهود، يقول خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، عن مثل هذه الحالة، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، مو أنه والله مثل ما حكينا جاي قال أنه يشهد يعني يدخل فيما لا يعني لنا، يعني في مثل هذه الحالة غار على الحق وأصر على أن يصل الحق إلى صاحبه، ورأى أن الحق سيضيع وأن هذا الطرف سيمارس الخيانة، نعم، فشهد وليس هنالك من يظن أنه شاهد. نعم، خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد. ثم يختم البيان الإلهي هاتين الآيتين بقوله عز وجل والله بما تعملون عليم. كثيرا ما لما الباري عز وجل يذكر لنا حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، القصاص، الصيام، الحج، الحدود، بنيابة مثل هذه الآية والله بما تعملون عليم وكان الله عليكم رقيبا، نعم، بمثل هذا المعنى، من أجل أن يشدنا البيان الإلهي إلى الرقابة الأولى التي تغني عن رقابة الدولة ورقابة الحكومات ورقابة أي العقوبات الجزائية، كل ذلك لا قيمة له أمام رقابة رب العالمين سبحانه وتعالى. فذكر لنا أحكام توثيق العقود عن طريق الكاتب العدل، كما رأينا وكما سمعنا في النهاية قال هذه هي الأحكام التي استودعتها لديكم وكلفتكم بتطبيقها وأنا مطلع على ما تعملون، أنا مطلع على أعمالكم، إن نفذتم كما شرعت أو لم تنفذوا، إن تلاعبتم أو أخلصتم في التطبيق فأنا أعلم، وأنا أعطي كل ذي حق حقه والمتلاعب أنا أعاقبه. هل هذا الكلام بالنسبة للمؤمن أقوى من القوانين وأقوى من المسؤولية الجزائية وقانون العقوبات؟ أقوى من هذا كله، نعم، لكن بشرط كما قلنا أن يكون المجتمع أفراده ربوا على المخافة من الله وعلى تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. التربية الإسلامية أهميتها في المجتمع تنبثق من هذا الجانب، نعم. دائما ربنا عز وجل كان الله عليكم رقيبا وكفى بالله حسيبا والله بما تعملون عليم، نعم، إلى آخره. إذن الآن انتهينا من حكم هام جدا هو توثيق العقود. في نهاية هذه السورة الباري عز وجل يختم هذه السورة بموضوع بالغ الأهمية ولسوف نرى، وهذا الموضوع يعني هيج مخاوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لله حكمة باهرة في أن تأتي هذه المسألة أو هذا الموضوع في خاتمة هذه السورة التي حفلت بأحكام كثيرة كما قد رأينا. يقول الله عز وجل في الآية الأولى من ثلاث آيات التي تختم بها هذه السورة، يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية واضعة المعنى، لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا الكلام واضح، لكن مع ذلك يغيب هذا المعنى الواضح عن بال كثير من الناس. ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات، جمادات، نباتات، حيوانات، أناسي، جن، ملائكة، كل شو مهما كان مملوك لله سبحانه وتعالى. أي معنى لله؟ يعني المالكية لمن؟ لله عز وجل. وهذا يعني أن كل شيء مملوك لله، والمملوك لا يكون مالكا. النباتات معروف، ما راح نقول النباتات تملك، لا، الحيوانات كذلك، الجمادات كذلك، لكن الموضوع عن البشر الإنسان، هل يتأتى للإنسان أن يقول أنا مالك؟ لا، لأن باري عز وجل أعلن أن كل شيء في السماوات والأرض مملوك لله. طيب وأنت من جملة ما يوجد في السماوات والأرض، إذن أنت مملوك لله، كيف يكون المملوك مالكا؟ أن يكون المملوك مالك حقيقة لا يتأتى ذلك. لذلك اقرأوا القرآن كلياته، لن تجد آية يثبت البيان الإلهي فيها مالكية الإنسان لبضاعة لمال أبدا. إما أن يقول مثلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين في وضع كيف قال إيه. طيب لك عن شلون بيقول نعم ينزع لله ما في السماوات وما في الأرض قبل ما نشوف بالباري في سورة الأنعام، نعم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. طيب شلون هي؟ شوفوا، تؤتي الملك، تؤتي الملك الذي هو لله من تشاء، أي يعني تستودعه لدى من تشاء، متملك، تؤتي الملك من تشاء وديعته، هذا معناته أنفقوا مما استخلف من مال الله الذي آتاكم، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم، ما في أبدا. فطيب لكن كيف هل الإنسان بيحط إيده على الدار على المزرعة على كذا؟ هذه قالوا ملكية نسبية، مشان حتى الناس ما يتسلطوا على بعضنا البعض، من أحرز مباحا، من سبق إلى مباح فهو أحق به، ما نبي شو قال؟ فهو أحق به، ما قال فهو يملكه. من سبق إلى مباح فهو أحق به من الآخر. يا أخي أنا والله أخذت الإرني وزرعتها وكانت ميتة وأحييتها كذا قبل منك، إذا هو أحق بها، أحق بها ينتفع بها. أما أنه مالك لها حقيقة لا، بالنظر للآخر يسمى مالك لأنه ما له حق يأخذها. طبعا لما صار هو الأحق، صار بيقدر بقى يبيعها، صار بيقدر يتصرف فيها، كل ذلك ضمن علاقة نسبية بين الناس بعضهم البعض مشان الحياة تمشي بنسقها السليم. واضح هذا الكلام؟ نعم. إذن هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل يثبت أن المالكية الحقيقية في الكون لله سبحانه وتعالى، وعبودية الإنسان لله عز وجل تنبثق من هذه الحقيقة. عبودية الإنسان لله نعم تنبثق من هذه الحقيقة. أنت ما بتملك الثوب اللي لابسه، أنت ما بتملك نفسك، يعني ما بتملك عينك، ما بتملك ابنك، ما بتملك. لذلك قال الفقهاء: هل يجوز لزيد من الناس أن يوصي بعضو من أعضائه لشخص؟ لا، أنت توصي بما تملك، أنت لا تملك. طيب بيجوز أنه يبيع عضو من أعضائه لزيد من الناس؟ كمان لا، أنت بتبيع ما تملك، يعني ما بتبيع كليتك، ما بتملكها حتى تبيعها. لكن في باب الإيثار هذا وارد، تؤثر غيرك على التمتع بما متعك الله به. باري عز وجل متعك بهاتين الكليتين وهو المالك لهما. باب الإيثار مفتوح، نظرية الإيثار كبيرة. فزيد من الناس مسكين معرض للهلاك، كنت عندك كليتين والطبيب قال والله بكل واحدة تقدر تعيش، فالشارع عز وجل يهيب بك ويحب لك أن تؤثر أخاك على هذا. تؤثره على شيء تملكه؟ لا، تؤثره على شيء متعك الله سبحانه وتعالى به. أما أن واحد مثلا يبيع، ما بتقدر تبيع لأنه ما بتملك نفسك، ما بتملك شيء من كيانك، أنت مملوك بكل كيانك. نعم، لا يتأتى منك شيء من هذا القبيل. نعم، فلو بيدرك الإنسان هذا الكلام يتطامن ويذل للعبودية لله عز وجل، كيانه لسانه شعوره تصرفاته كلها تنضبط بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى. ما بصير بسكر بيحكي كلام طويل عريض نازل طالع إلى آخره. لا، في ناس مسلمين ولما بده يعبر عن عنجهيته ويرغي ويزبد بتطلع من تمه كلمات، ينسى ذاته وينسى هويته. نعم، بتصور انه ما حدا بيقدر عليه، ما حدا بالكون بيقدر يعني يوقف بوشه، وربما نطق بكلام لا لا الانسان لا يستطيع ان يسمعه. لك انت شو انت؟ انت ما بتملك ذرة من كيانك. اذا كنت عم تحكي هذا الكلام، نحن حكينا من الامس سنة من سنة الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. يلا نشوف وش واقف بوش هالسنة الإلهية اللي ربي سبحانه وتعالى أذن لك لها. نعم نعم. إذا هي عرفنا لله ما في السماوات وما في الأرض مقدمة. ثم ماذا قال؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الخواطر، العزائم، الأفكار، القرارات التي تتخذونها في أنفسكم مفعل. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما قال يعلمه الله، قال يحاسبكم به الله. بعدين قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية أيها الإخوة عندما نزلت اهتم الصحابة جدا جدا بها، ذهب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعبد الرحمن بن عوف وآخرون، قالوا يا رسول الله يعني الواحد منا يخطر في باله أمور يعني لا يقصدها ولا وليس له سلطان عليها، طيب ماذا نصنع بعد ما هذه الآية؟ فقال لهم رسول الله لعلكم تقولون ما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، العبودية هذا ما تقتضي، خلاص سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا ورجعوا صامتين ساكتين. هذا جزء من الجواب، لكن تعالوا إلى الجواب الدقيق. ربنا عز وجل ماذا يقول؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني هذا مثل قول الله عز وجل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل قال يعاقبكم به الله؟ ما قال، وإنما قال يحاسبكم به الله. يعني أن الله عز وجل مطلع على خطرات قلبك، ويوم القيامة سيذكرك بهذا الذي كنت تعزم عليه وكنت تتخيله من المعاصي أو إلى ما هنالك، قد ما تكون معاصي أمور جيدة. نعم، يطلعك الله عز وجل على هذا الذي كان يستكنه قلبك وكنت تضمره في كيانك، هذا معنى كلام الله. بعدين شو قال؟ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن المحاسبة لا تعني العذاب، المحاسبة تعني أن الله يقول لك أنت فعلت يوم كذا كذا وأنا مطلع على هذا. واضح كيف؟ نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأحاديث صحيحة كثيرة، نعم، أحاديث تشرح هذا المعنى الذي أقوله لكم. يعني مثلا من ذلك الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه وآخرون أن الله عز وجل يدني العبد يوم القيامة ويسفل عليه كنفة سترة يعني، ويقول له أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا، أتذكر الشيء الذي فعلته يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، يذكره بذنوبه ومنها ما في نفسه، فيقول نعم يا ربي أذكر 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 ذلك. فيقول له الله عز وجل لقد سترتها عن الناس في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. فهذا هو مصير هذا الكلام الذي يقوله لنا ربنا عز وجل. يعني يريد الباري عز وجل أن يطلعنا على أن الله لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. لما بتكون قاعد بفرشتك لحالك عم تخطر ببالك أشكال وألوان، عرف أنه هالأشكال وألوان مسجلة عند رب العالمين. هذا ما يريد الباري أن يطلعنا عليه. شو الفائدة؟ إن الفائدة إن أنك تم تشعر أنك دائما في قبضة الله، دائما في قبضة الله سبحانه وتعالى. هذا أحرى أن يجعلك تذكر الله، لما أنا بعرف أن شو ما جاب بالي شو الأفكار اللي عزمت عليها، الواحد يخطر بباله أنه مثلا اختصم هو وزيد من الناس، صار في مشكلة بيناتهم، اجى على بيته عند عشية قال الله بكرة بدي أعمل هيك، بدي ساوي له هيك، بدي انتقم منه هيك، بدي أعمل هيك، كله بفكره ما أعمل شيء. لما بيعرف هالكلام يلي عم يقوله رب العالمين غاثا بيصحى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. بلي دخيلك يا رب استغفر لي، شو عم بكي أنا؟ لا يا ربي ما خلص توبة وضع كده. لكن لما ربي عز وجل ما بيقول لي هالكلام، ما بيقول يعلم السر وأخفى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، ساعتها بتعطي نفسك حظه وبتروح بتقول وبتخطر ببالك شغلات أشكال وألوان، والإنسان له حظوة بهذه الأمور ولو ما فعلها. نعم. فما الذي ينجيك منها؟ هذا الذي يقوله الله عز وجل. وهذا ليس معناه أنه بالضرورة رب العالمين بينتقم، لا. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال لهم للصحابة؟ ما قال لهم أكثر من الكلام، لعلكم تريدون أن تقولوا ما قاله بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. لا، قولوا سمعنا وأطعنا، ما حكى غير هيك. لكن بعدين شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. هذا حديث صحيح متفق عليه. نعم. طيب ليش النبي ما قالوا للكلام؟ مشان يحطهم في خط العبودية لله عز وجل، يعني قولوا سمعا وطاعة لك يا رب، ايه نحن خاضعين لسلطانك، تحاسبنا بدك تحاسبنا. نعم. وان لم نكن يعني نقوى على يعني العقاب، وان كنا نطلب ونرجو العفو والصفح والمغفرة، تكوى الكلام، لكن قولوا سمعنا واطعنا. لما قالوا سمعنا واطعنا وخضعوا لامر الله وكل شيء، بعد مدة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم نعم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل، ما لم تتكلم أو تفعل. وهذا باب من يعني الرحمة كبير، لكن ديروا بالكم خطرات النفس قسمين، قسم عبارة عن خطرات يعني تشكل عزائم لأفعال، عزائم لأفعال، إنه بدي أعمل هيك والله خرج ساوي هيك، بيتخيل معصية من المعاصي هو عم يرتكبها شلون بيصير كذا. هذا ما يعنيه رسول الله بأنه بقوله إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به نفسها، لذلك شو قال؟ ما لم تتكلم أو تقل، يعني هالعزائم مما من شأنه أن يمارس فعلا، لكن في معاصي هي معاصي القلوب أصلا، يعني هي أصلا المعاصي ما لها مظهر شكلي، هذه المعاصي سميها ربنا باطن الاسم، يعني العقد، الحسد، الضغينة، الاستكبار، بيدخل بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، لا ما بيدخل. لماذا؟ لأن هذا النوع من المعاصي تسمى معاصي القلوب، أصلا ليس لها دور على حياة في حياة الإنسان وظاهرها، يعني شلون بيظهر الحقد كسلوك؟ ما بيظهر الحقد بالألم، الضغينة في القلب، الحسد في القلب، الاستكبار في القلب، آثار الاستكبار تظهر، لكن الاسم على الاستكبار الذي هو خفي في فؤاد الإنسان. فإذن لما الرب عز وجل بيقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كأنه يوضح لنا أنني سأفرز هذه الخطرات وهذه المشاعر الموجودة في قلوبكم، فما كان منها تصورات لمعاص سلوكية وما سلكتوها، بقيت في داخل الفكر والتصور والخيال، أنا بغفر لكم يا. وأما ما كان منها معاصي قلبية داخل فيما يسميه بيان الله عز وجل باطن الاسم، فهذه من أخطر المعاصي، من أخطر من المعاصي الظاهرة. يعني في ناس ما بيقيموا وزن للمعاصي الخفية، يعني عنده حقد، عنده ضغينة، عنده استكبار، عنده حسد، عنده تعلق شديد بالدنيا، حب الدنيا. طيب هي أخطر من السرقة وأخطر من الزنا وأخطر من كثير من المعاصي، وهذا شيء لا يعرفه كثير من الناس. سيدنا إبراهيم ماذا كان يدعو وربنا نقل لنا دعاءه مشان حتى ندعمته؟ قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله بقدر كبير من الطاعات، بقدر كبير من الصوم، بقدر كبير، لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. شو يعني قلب سليم؟ أي قلب طاهر نقي من ما سماه الله باطن الاسم: ضغائن، أحقاد، استكبار، حسد، أمراض القلب معروفة. نعم، هذا ما يعنيه بيان الله. فلو قال العلماء: إذا رحلت إلى الله وقلبك سليم تجاه عباد الله من حيث الحقد، ضغينة، حسد، استكبار، ولو أنك رحلت إليه بقليل من الطاعات، يغفر الله عز وجل لك ذلك. نعم، هذا معنى هذا الكلام الذي نقوله. مع العلم أيها الإخوة أن كثيرا من المسلمين لا يقيمون وزنا لما سماه الله باطن الإثم أبدا، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا كلام. هلأ شو معنى التزكية اللي بتتردد كثير في كتاب الله؟ التزكية التزكية التزكية، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم، هلأ في كثير من الأحيان كلمة التزكية بيظنوها بمعنى الزكاة، لا، مو هي بمعنى الزكاة، بمعنى تطهير القلب. تطهير القلب من إيش؟ من هذه الأبرام. نعم، وهذا الذي أقول لكم هو دفعني مرة إلى أن يؤلف كتيب كان أول حلقة في سلسلة كتب لي عنوانها باطن الاسم الخطر الأكبر في حياة المسلمين. والغريب أن بعض المسلمين الملتزمين ساروا عليه بسبب الكلام اللي قلته عن خطر الباطن الاسم. يا أخي، أنا إذا واحد حكى لي كلمة أساء لي، طيب أنا أتأذى، لكن إذا حفرت بقلبي وتحول الغضب، غضب الساعة، إلى حقد دائم، والعياذ بالله، أنا أبتو باسم كبير كبير. هلا في غضب، نعم، من استغضب ولم يغضب فهو حمار، نعم كلام، لكن الغضب أنت بيكون ساعة الساعة. واحد سبك، حكى لك كلمة ناقصة، جرحك بشي شغلة، شيء طبيعي انك تزعل، تزعل ولا حرج في ذلك. زعلت ومش عارف، بعدين هدئت نفسك. لما هدئت نفسك هون بقى شو لازم يصير قلبك؟ لازم ينضف قلبك، تقول: يا الله انا الشيطان، لا حول ولا قوة الا بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يسامحه. هذا كيف ساعة الغضب انت معذور فيها، وربنا عز وجل لما بيأخذك، وهذا ليس ما حقدا، ساعة الغضب يظهر باللسان، بالكلام، بالتصرف. نعم، لكن إذا هدأت النفس، ولما سكت عن موسى الغضب مثل ما قال الباري عز وجل، ساعتها تراجع نفسك وبتجي تصفح عن هذا الإنسان. نعم، فأما إذا استبقيت هذا الكلام وتميت تشتر العمل وأنا هذا الإنسان هيك وبدي قاطعه ما بدي واصله ما بدي حاكيه ما بدي كذا. تحول الأمر من غضب وانتصار لنفسك إلى حقد وضغينة، وهذا من أخطر المعاصي التي يرتكبها الإنسان. فهذا لا ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، لا نعم. والآية أظن لا يزال فيها معاني كثيرة، سنعود إليها بمزيد من الشرح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، ولا تخزنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. طهر قلوبنا من الحقد والضغائن، طهر قلوبنا من الحسد والاستكبار، طهر قلوبنا من كل ما يصرفنا عنك ويشغلنا عنك يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذنا من أنفسنا إليك، ودلنا بك عليك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب عرفنا نعمك بدوامها، لا تعرفنا إياها بفقدها. يا ذا الجلال والإكرام، إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك حتى يخفف اشتياقنا إليك برحاء الموت وآلامه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إذا أبنا إليك فاصفح عنا، إذا رجعنا إليك فاسترنا ولا تفضحنا يا رب، كما سترتنا في دنيانا استرنا في آخرتنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإرحام، يا من سبقت رحمته غضبه، ارحم عبادك، ارحم عبادك في هذه البلد رحمة تليق بكرمك، تليق بصفحك، تليق بإحسانك يا رب العالمين. أصلحنا، أصلح بنا، أصلح الراعي والرعية يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.